تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هامته.
فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. فهم أسود المصطفى ورجاله نشروا الهدى حتى علت أركانه. تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى بعد الدنا جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب جميعا في أي مكان كنتم مع برنامج حياة الصالحين. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأرحب بكم كذلك أيها الأحباب معنا في الاستديو. والصالح الذي نستعين الله سبحانه وتعالى في أخذ سيرته في هذه الحلقة هو مالك ابن دينار. وأردت أن يكون عنوانا لحياة مالك ابن دينار مدرك الحقيقة. مدرك الحقيقة. ومن الجميل أيها الأحباب أن مالك بن دينار ممن عاصروا العالم الذي أخذناه في الحلقة الماضية. من كان؟
محمد بن واسع.
محمد بن واسع. وكان محمد بن واسع من علماء أي منطقة؟
البصرة.
وكذلك مالك بن دينار كان من علماء وعباد وزهاد البصرة. إذن تزامنوا في وقت واحد والتقوا ورأى بعضهم بعضا. بل كان مالك بن دينار هذا العابد الزاهد مدرك الحقيقة كان يقول إنما العابد محمد بن واسع. وفي هذا ثناء على محمد بن واسع وفي المقابل ثناء على مالك بن دينار. ثناء على محمد بن واسع أنهم من العباد. طيب كيف ثناء على مالك بن دينار؟
ظنه بالناس الخير وزهده في
مالك بن دينار يقول إنما العابد محمد بن واسع. يعني ما هو أنا؟
زهده
تدل على زهده وعلى
تواضعه.
الإنسان ما يلتفت كثيرا إلى مدح نفسه. مالك بن دينار يقول الذهبي عنه هو علم العلماء الأبرار. هذه عبارة ما تقال عن كل أحد. معدود في ثقات التابعين من زهاد البصرة. ولد مالك بن دينار في أيام ابن عباس. من ابن عباس؟ من
الصحابي الجليل.
من هو
عبد الله بن عباس.
عبد الله بن عباس. طيب لماذا قلنا عبد الله بن عباس؟ العباس له أكثر من ولد. له الفضل ابن عباس وله قثم ابن عباس. فلماذا قلنا هو عبد الله بن عباس؟
لاشتهاره بعلمه.
لاشتهاره. فإذا قلنا رواه الشيخان، من المقصود بالشيخين؟
البخاري ومسلم.
سبحان الله علم. قال شيخ الإسلام
ابن تيمية.
ابن تيمية هذه خلاص أعلام. هذه ألقاب على أعلام إذا ذكرت حتى وإن لم يذكر الاسم تتوجه إليه. فإذا قلنا ابن عباس المراد الأول بابن عباس هو عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن إخوانه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. وكذلك سمع من أنس بن مالك. سمع من أنس ابن مالك. ابن عباس توفي سنة كام؟ يليت تذكرون؟ أظن توفي سنة 68 من الهجرة. 68 من الهجرة. من روائع أقوال مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه كان يقول منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن حامدهم مفرط أو مفرط وذامهم مفرط. يقول إذا مدحني أحد لا أفرح كثيرا بمدحه، وإذا ذمني أحد لا أكره كثيرا وأحزن من أجل ذمه. لماذا؟ لأن الغالب في المادحين وفي الذمين أنهم
يفرطون
ويبالغون. أحيانا تلقي كلمة يسيرة عادية فيها بعض الاجتهاد فيأتيك أحيانا من يبالغ ويقول أنا في حياتي كلها ما سمعت مثل هذه الكلمة، أو تبذل بذلا يسيرا ويقول لك أحد أنا في حياتي كلها يعني بهذه المبالغات. فكم من الناس بمدحه يقطع عنق
غيري.
الآخرين، أو أحيانا بالمبالغة في ذمه كذلك يقطع عنق الآخرين. إذن ما الحل؟ الحل هو التوسط. توسط في مدحك وتشجيعك لإخوانك وأخواتك، وتوسط كذلك في 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 نقدك لهم، فلا تجرحهم جرحا كبيرا وكأنهم لم يعملوا شيئا. إنسان أقام مشروعا وتعب فيه وبذل من أجله واستضاف ورتب وشاركه في هذا المشروع عشرات الناس مئات الناس، ثم في الأخير تقول عن هذا المشروع: هذا المشروع لو لم تقمه لكان أفضل، فتهده بهذه الكلمات. فالنقد بمثل هذه الطريقة يسير. وإذا أردت أن تفتخر افتخر بالبناء، تعال ادخل معنا في هذا المشروع، أو أقم مشروعا مثله أو ربع هذا المشروع. أما تجلس على أريكتك مرتاحا ثم ما تعرف إلا النقد: هذه القناة لا تعجبني، وهذا المشروع الأفضل أن لا يقوم، وهذا المشروع مشروع بدعي، وهذا الجهاد القائم مثلا في فلسطين هو جهاد باطل، وهذا مجرد يوزع أحكاما وهو جالس على أريكته لم يفعل شيئا واحدا. الصلاة، الصلاة وهي المفروضة عينا عليه، هو يؤخرها ويقصر فيها تقصيرا عظيما، وجيد في مثل هذه الكلمات. إذن لا تفرط في المدح ولا تفرط في الذم، كن مادحا بما الناس أهله، وكذلك باعتدال، ومشجعا لهم ومذكرا لهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى. إذن مالك بن دينار أدرك هذه الحقيقة فقال: أنا لا أفرح كثيرا بمدحهم، أنا أستفيد من مدحهم لكني لا أفرح كثيرا بمدحهم، لأنه لو فرح الإنسان بمدح الناس دائما وأبدا سيدخل هذا المدح في القلب ليفسد صفاء هذا القلب، لأن أول من تطلب مدحه وثناءه ورضاه عنك هو الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. إذن العمل المقبول هو العمل الذي تعمله من أجل الله عز وجل. أما في الخاطرة الثانية أنا عنونت لها: عرفتني حق المعرفة. إيش عنوان هذه الخاطرة عبد الله؟
عرفتني حق المعرفة.
إيش يا عبد الملك؟
عرفتني حق المعرفة.
إيش يا عبد الله؟ عرفتني
حق المعرفة.
حق المعرفة، عرفتني حق المعرفة. ما قصة هذه هذا العنوان عرفتني حق المعرفة؟ هي كالتالي: مر المهلب أحد القادة العسكريين، مر على مالك بن دينار وهو يتبختر. سؤال: من هو الذي يتبختر؟ لا، المهلب هو الذي يتبختر. فقال مالك بن دينار ينصحه: حتى لو كنت أميرا أنا أنصحك، من محبتي لك أن أنصحك. لكن سبحان الله، ما يدرك المنصوح هذه الحقيقة، وإلا لماذا ينصحني فلان؟ لأنه يريد الخير لي، هذا 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 هو الأصل. فقال له مالك بن دينار وهو يتبختر، والله عز وجل لا يحب المتبخترين ولا يحب المتكبرين ويبغضهم سبحانه وتعالى، فقال: أما علمت أنها مشية يكرهها الله إلا في حالة واحدة؟ متى؟
في يوم الحرب.
أحسنت أحسنت يا أسامة، ولو كان معي جائزة لأعطيتك إياها، والحمد لله الذي لم يكن
معك جائزة.
لا لا لا، لو كان معي جائزة فعلا لأعطيتك إياها، وهذه الساعة لا أملكها وإلا لأعطيتك إياها. قال: إن هذه المشية التي تمشيها إنها مشية يكرهها الله إلا في حالة واحدة، إلا بين الصفين. ولذلك في غزوة أحد لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ أولا قال: من يأخذ هذا السيف؟ فتقدم مجموعة من الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتراجعوا. فتقدم أحد الصحابة وهو
أبو دجانة.
أبو دجانة، ما اسم أبي دجانة؟ سماك بن خرشة، حتى اسمه يناسب القتال، سماك بن
خرشة،
خرشة أو خرشة أو كذا، هذا أبو دجانة. فأخذ هذا السيف فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، ما هو هذا السؤال؟ قال: يا رسول الله، ما حق هذا السيف؟ قال: حق هذا السيف أن تضرب به هام المشركين حتى ينحني، يعني دلالة على شدة القتال. فقبل أبو دجانة هذا الحق وهذا الشرط، وأخذ السيف ثم أخرج عصابته الحمراء وربطها على رأسه، دلالة على أنه سيقاتل، إما أن ينتصر وإما أن
يموت،
وإما أن يموت. وفعلا قاتل، أخذ يشق الصفوف طولا وعرضا يقتل في المشركين، حتى إنه وجد فارسا من فرسان المشركين قد أحرق المسلمين إحراقا عظيما، فتمنى أن يقابله وفعلا تقابل أبو دجانة وهذا الفارس من المشركين، فتضارب بالسيوف حتى استطاع أبو دجانة أن يسقط سيف الفارس المشرك. يقول أبو دجانة: فلما رفعت السيف أردت أن أضربه على رأسه، قال: فولولت. دلالة على أنها إيش؟ ها؟ فولولت
امرأة.
دلالة على أنها امرأة كانت متلثمة وتقاتل، وكان النساء في ذاك الزمن فيهن قوة، فيهن قوة. يقول: فأجللت سيف النبي صلى الله عليه وسلم أن أقتل به امرأة. ما قتل المرأة ليس فخرا، هي في أصلها ضعيفة حتى وإن فعلت ما فعلت. يقول: فأجللت سيف النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة. الشاهد من قصة أبي دجانة أنه قبل المعركة أخذ يتبختر، يتبختر بين الصفين، يعني قهرا للأعداء، حرب نفسية للأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في كتب السيرة: إن الله لا يبغض هذه المشية، المشية إلا في مثل هذا المشهد، يعني أمام العدو. وتعرفون أنه في وقت الحرب مع الأعداء يستثنى أمور تجوز في أثناء الحرب لا تجوز في أثناء السلم، كلبس الحرير لا يجوز في أثناء الحرب لكنه يجوز، لا يجوز إلا في أثناء الحرب كما فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. على كل حال، قال مالك بن دينار للمهلب: إن هذه المشية التي تمشيها يكرهها الله عز وجل إلا بين الصفين. فقال المهلب: أما تعرفني؟ أنت ما الظاهر أنت ما عرفت من معك، الظاهر أنت ما تشوف زين، تحتاج نظارات كما يقولون أحيانا بعض الناس، تحتاج نظارات، ما عرفت أنت تتكلم مع من أنت؟ قال: بلى أعرف. قال: من أنا؟ هو يظن أنه سيقول: أوه أنت المهلب، نسيت، آسف، أستغفر الله. إن هذه المشية لا يحبها الله عز وجل، إنها مشية الأبطال والشجعان وتدخلك الجنة. لا لا، مثل مالك بن دينار لا ينافق ويجامل في دين الله عز وجل ويداهن أمثال هؤلاء، أعطاه الحقيقة. قال: بلى عرفتك، أنت أولك نطفة مذرة. هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح.
كل بني آدم أوله نطفة إلا آدم عليه السلام، خلقه الله بيده، وكذلك عيسى رضي الله تعالى عنه أرضاه، فالله عز وجل خلقه في بطن أمه بنفخة من جبريل عليه السلام. وآخرك جيفة قذرة، نهاية الإنسان أن يكون جيفة، إلا الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأنت فيما بين ذلك، يعني في وقت حياتك تحمل العذرة، تحمل العذرة الوسخ. فانكسر المهلب، هذا الأمير، هذا الرئيس، انكسر أمام هذه الكلمات، يعني ما صدق أنه سيقول مثل هذه الكلمات، ما توقع. فانكسر وقال: الآن عرفتني حق المعرفة، فعلا أنت عرفتني، وأنا يجب أن أعرف نفسي قبل أن أتكلم وأنا الإنسان المتكبر، الإنسان المغرور، يجب أن أعرف نفسي، فأنت أعطيتني الأوصاف الحقيقية لنفسي، فأنا فعلا لا يمكن أن أنفك من هذه الأشياء التي ذكرتها عني. يعني لو قلت: نعم أعرفك، أنت الضعيف، يمكن في يوم من الأيام أن أكون قويا. أو قلت: أنت المريض، أنت الفقير، يمكن أن أكون غنيا وقويا في يوم من الأيام وصحيحا. لكن أنت أولك نطفة مذرة، من وين هذه؟ لو عندي ملايين الدنيا ما استطعت أن أتخلص من هذا الوصف، وفي آخرك ستموت وتكون جيفة، ما أستطيع أن أتخلص من هذا الوصف، ما أستطيع. ففعلا عرفه نفسه حق المعرفة. ولذلك الإنسان المتكبر المؤكد أنه تكبر لأنه إلى الآن ما عرف نفسه ولا عرف ربه سبحانه وتعالى. وإلا فالإنسان إذا عرف نفسه وعرف ربه غصبا عنه يتواضع، التواضع غير المتكلف، التواضع غير المتكلف. ولذلك لما ذهب موسى عليه السلام إلى فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى، لاحظوا، وأهديك إلى ربك، إيش النتيجة؟
فتخشى.
فإذا أنت عرفت الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، جاءت الخشية منطقية في قلبك، فخضعت وتركت التكبر عنك، وأنت الإنسان الذي علوت في الأرض فسادا وتجبرا على هؤلاء الناس. هنا فقرة جميلة عنونت لها ب أراد سرقتنا فسرقناه. أراد إيش؟
سرقتنا
فسرقناه.
مالك بن دينار رجل فقير، فقير من الدنيا لكنه غني بالآخرة وبمعرفة الله وبالعلم وبالبذل والصدق والإخلاص. دخل عليه لص أراد أن يسرق شيئا في بيته، ومالك بن دينار يرقب هذا اللص، فبحث هذا اللص في البيت فلم يجد شيئا. طبعا البيوت في السابق ما كانت كالبيوت الآن، 5 غرف 10 غرف، 5 في الأسفل وخمس في الأعلى، ومكتبة، بيوت يسيرة متواضعة. فبحث هذا اللص فلم يجد شيئا، فقال مالك بن دينار له، رفع صوته وقال له: لم تجد شيئا من الدنيا، فهل ترغب في شيء من الآخرة؟ ينادي: يا لص، أنت لم تجد عندنا شيئا من الدنيا، طيب تبغى شيء من الآخرة؟ ماذا قال اللص؟ قال: نعم. فجلس إليه فقال له مالك بن دينار: اذهب وتوضأ. توضأ اللص، قم فصلي ركعتين، فصلى ركعتين لله سبحانه وتعالى، حتى إذا طلع الفجر وأذن لصلاة الفجر أخذه مالك معه إلى المسجد، فأخذ الناس يسألون: من هذا الذي معك؟ هو نائم عندك ها؟ وخرج معك من البيت، فمن هو هذا يا مالك يا إمام؟ فقال الإمام مالك: هذا رجل أراد
سرقتنا
فسرقناه، لكن أراد سرقتنا بالباطل، أراد سرقتنا بالشر، أراد سرقتنا بالمعصية، فسرقناه إلى
الحق
إلى الخير وإلى الحق. إذن عنوان هذه الفقرة: أراد سرقتنا
فسرقناه.
يقول مالك بن دينار رحمه الله تعالى: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. السؤال المتوقع لمن استمع إلى الإمام مالك هنا أن يقول له:
وما أطيب
الدنيا؟ خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فما هو يا إمام أطيب ما في هذه الدنيا؟ قال: معرفة الله سبحانه وتعالى. وصدق رحمه الله تعالى. ما الفائدة أن تعرف تواريخ ومدن وعواصم، بل حتى أحكام شرعية، وأنت لم تعرف أسماء الله سبحانه وتعالى ومعاني هذه الأسماء وصفات الله عز وجل ومعاني هذه الصفات، وتتعبد لله عز وجل من خلال هذه المعرفة. وأشرف العلوم على الإطلاق هو العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والتأمل في آلائه وفي قضائه وفي قدره سبحانه وتعالى. فعلا أطيب ما في هذه الدنيا معرفة الله عز وجل. أليس الإنسان يسعد أحيانا أنه تعرف على لاعب؟ والله بعض الناس سعيد، ليش؟ اليوم قابلت اللاعب الفلاني، بعد ما أتعرف عليه بس مقابلة. طيب لو اتصل عليك الفنان الفلاني، بعض الناس يفرح أنه يعرف الفنان الفلاني أو الفنانة الفلانية، أو أن الراقصة الفلانية أو الممثل الفلاني في يوم من الأيام جاء إلى بيته. لكن الإمام مالك يتكلم في واد آخر: أطيب ما في هذه الدنيا أن يعرفك الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى وحقوقه وتقوم بها. هذا هو أسعد ما في الدنيا، هذا هو الذي يسعد القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أليس هو أسعد الناس؟ بلى، هو أسعد الناس. طيب بماذا أسعد الناس؟ بكثرة مال؟ لا، بطول؟ لا، إنما أسعد الناس لأنه أكثر الناس معرفة لربه سبحانه وتعالى، وأكثر الناس طواعية ومحبة له. ومن أقوال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى أنه كان يقول: كل جليس، هذه قاعدة في الصدقات، كل جليس لا تستفيد منه خيرا فاجتنبه. كل جليس لا تستفيد منه خيرا فاجتنبه. جلست مع إنسان ساعة ساعتين، بكرة جلست معه، بعده جلست معه، يعني جلوسا أنت تختاره، وإلا هناك جلوسا لا تختاره أنت. مثلا جلوسي مع طالب في الفصل أنا مضطر إليه، ماذا أفعل؟ لكن تذهب إليه ويذهب ويأتي إليك وتسافران سويا. سافرت معه في المرة الأولى والثانية ما أشعر أني استفدت منه شيئا أبدا، لا نصحا ولا إرشادا ولا معاونة في عمل الخير ولا تشجيعا لي ولا فائدة علمية ولا دعوة لصلة الرحم، ما أستفيد منه شيئا. الإمام مالك يقول اجتنب. نحن إذا أردنا أن نخفف على أنفسنا، يعني لو قال قائل أنا ما أستطيع على هذه العبارة، هذه عبارة صعبة علي، نقول على الأقل: كل جليس تستفيد منه شرا فاجتنب. يعني نتنازل مع أنفسنا الضعيفة عن الجلساء الذين لا يعطوننا خيرا، لكن على الأقل كل جليس أنت وجدت منه شرا، رائحة نتنة بسبب كلامه السيء أو أفعاله أو اقتراحاته، لا تجلس معه، اجتنب. طب لماذا؟ لأنه يوم القيامة يلحقك من تبعات جلوسك معه ما ربما يقربك من النار أو يدخلك فيها. والله عز وجل يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا
عدو إلا
المتقين، إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، تمام. طيب هناك فقرة كذلك في حياة مالك بن دينار أنا عنونت لها بفقه ومعرفة، فقه ومعرفة، ونحن اخترنا عنوان لمالك بن دينار ما هو؟ مدرك الحقيقة. يقول مالك لأن يرد الرجل درهما من الحرام خير له من أن ينفق 100,000 في الحلال. أعيدها مرة ثانية؟ لا لا، من يعيدها منكم؟ لأن يرد الرجل، نعم يا أسامة،
درهما من الحرام،
درهما من حرام
أحب إلي من
أن يتصدق،
أن يتصدق بمئة،
بمئة ألف
من الحلال،
من الحلال. نعم، أرد الدرهم الواحد، لأن قبولي للدرهم الواحد أولا هذا حرام، ثم سيجرئني على الحرام مرة ثانية. يعني الذين سرقوا الملايين ربما بداياتهم كانت في الريالات، والذين غصبوا الأراضي الواسعة كانت بداياتهم غصب أمتار يسيرة، وإلا فهناك أناس خذلوا من ربهم سبحانه وتعالى وارتكبوا الحرام فقفزوا مباشرة إلى الملايين. ثم سيتبعك مسؤولية من هذا الدرهم الحرام الذي أخذته، فكوني أكون سالما من حقوق الناس خير لي من أن أبني وأن أنفق في مراضي الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف الأول أن أتخلص من جميع الحرام، ثم بعد ذلك أبدأ بالإنفاق. يقال إنه في بعض الدول العربية هناك بعض الراقصات، راقصة تخرج أمام الناس وكذلك أمام الملايين عبر القنوات الفضائية ترقص، وقد أخرجت جزءا كبيرا من عورتها، يعني وظيفتها راقصة، ويكفيك من وظيفتها اسم هذه الوظيفة راقصة. ثم إذا جاء رمضان تأخذ بعض أموال هذه الأموال التي اكتسبتها من خلال الرقص لتضع فيها موائد لإفطار الصائم. فماذا نقول لهذه المرأة؟ إذا تكلمنا معها قالت صحيح أنا أرقص لكن في المقابل أنا أنفق الخير. فنقول لها كما قال الشاعر أمطعمة اليتامى من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. يعني كونك تنفقين هذا لا يشفع لك في مسألة، في مسألة الرقص وفي مسألة الزنا والخنا والعياذ بالله. طيب ما هو المطلوب مني؟ اتركي هذا الرقص وابذلي في مجال حلال لتنفقي منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح إن الله إيش؟ من يقول معي؟ إن الله بحرف الطاء، إن الله، أحسنت، أعطني إياها، أرفع صوتك، إن الله،
إن الله طيب،
طيب لا يقبل إلا
طيب،
طيبة لا يقبل إلا طيبة،
طيبة.
وكان يقول رحمه الله تعالى ما من أو ما ضرب العبد بعقوبة أشد من قسوة القلب، أن يجعلك الله ذا قلب قاس. فلا ترعوي، تقرأ القرآن ما تتأثر، تستمع إلى موعظة ما تتأثر، تأتيك أحداث من قبل ربك سبحانه وتعالى ما تتأثر، ما تتأثر، قلبك قاسي، تعرض عليك الشرور تقبل وتنطلق، وتعرض عليك الخيرات ما تجد من قلبك دافعا، قسوة في القلب. والله عز وجل يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، قلبه قاسي، هذا من أشد العقوبة. يعني بعض الناس يتصور أن عقوبة الله للعاصي أن تنزل عليه صاعقة، لا، أحيانا من عقوبة الله على العاصي أن يستمر في معصيته، أن تزين له هذه المعصية. والله عز وجل يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كان محمد عفوا مالك بن دينار يقول في أبيات الله، نختم به حلقتنا هذه، يقول وقد مر على رجل يغرس فسيلا فغاب عنه يسيرا يعني مدة يسيرة ثم رجع. الفسيل هو صغار النخل، فلما رجع رأى الفسيل قد كبر وبدأ الناس يأخذون من تمره، فقال أين الذي غرس هذا الفسيل؟ قالوا قد مات، لكن غرسه إيش؟ أثمر وباقي وينتفع الناس به ويرجع أجره إليه. فقال مؤمل دنيا لتبقى له، فمات المؤمل قبل الأمل، يربي فسيلا ويعنى به، فعاش الفسيل ومات الرجل. ويقول في أبيات أخرى أتيت القبور فناديتها، أين المعظم والمحتقر، وأين الملبي إذا ما دعا، وأين العزيز إذا ما افتخر، وأين المدل بسلطانه يعني المفتخر بسلطانه، وأين القوي إذا ما قدر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، تروح وتغدو بنات الثرى، فتمحو محاسن تلك الصور، فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر. أحسنتم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وكذلك لإخواني المشاهدين والمشاهدات. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته، خير القرون تفتحت أزهاره وسعت إلى نحو العلا هاماته،
فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، فهم أسود المصطفى ورجاله، نشروا الهدى حتى علت أركانه، تغشاهم من ربهم رحماته
والملتقى.